على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وهو عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بتعليقات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. طيب لعلنا نصلي ونكمل بعض الصلاة. يكشف الرحمن عن ساقه، وقد جعله الله عز وجل علامة لعباده المؤمنين، فإذا كشف قالوا عرفوا أنه الرب سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الساق لله عز وجل. ولكن ما كيفية الساق؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما كيفيته؟ هذه لا يعلمه إلا الله. زي ما كيفية الاستواء، زي ما كيفية العينين، زي ما كيفية اليدين، كل هذا يفوض علمه إلى الله. لكن نثبت ما أثبته الله لنفسه. النبي قال يكشف الرحمن عن ساقه، نقول نحن لا، ليس له ساق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف عن ساقه، والله في القرآن يقول يوم يكشف عن ساق، أي عن ساقه بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أثبت الساق لنفسه، والنبي أثبت الساق لربه، ونفوض كيفية ذلك ونقول كل من عند ربنا. نعم، يجي لك واحد لك ازاي لربنا ساق؟ طب نفس المسألة، ازاي برضو لربنا يدان، لربنا كذا؟ العقل لا يدخل في ذلك. فالساق غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به ايه واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. نعم، طيب نصلي ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها ولا تعارض بين الوجوب والفضل، وإنما ننبه على ذلك تعارض بين الوجوب والفضل لأن البعض يستدل بالفضل على عدم الوجوب، ويقول بأن الفضل دال على الاستحباب. ولهذا من أدلة الجمهور على استحباب صلاة الجماعة لا على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. يستدل بهذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة بل هي سنة، لأن النبي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني كل على فضل ولكن صلاة الجماعة أفضل، فهذا يدل على الاستحباب. ونقول لا، بل لا تنافي بين الوجوب والأفضلية، لأن الواجبات أفضل في الأجر من المستحبات. ولهذا جاء في عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالواجبات ثوابها أعلى، فلا تعارض إذن، لأن الواجبات لها فضل. فحينما يقال باب فضل الجماعة ووجوبها فلا تعارض بين الفضل والإيه والوجوب، لأن الواجبات أفضل في الأجر من النوافل والتطوعات. صلاة الجماعة، قال الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. والحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. والحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر اللي هو صلاة الجمعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة، وأبي هريرة اللي هو ب25 ضعفا، بيان فضل الجماعة. واختلف في الجمع بينهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ب27 درجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تضعف على صلاتي في بيته وفي صفه 25 ضعفا، 25 و27. هي 27 أو 25، أو هذا من التناقض، أو يمكن الجمع ولا تعارض؟ وقال: وأقرب ما قيل في ذلك أن ذلك يكون بتفاوت المصلين أو بتفاوت الجماعات، يعني بعض المصلين تكون صلاة الجماعة عنده ب27 درجة، وبعضهم ب25 ضعفا. وقد يقال بعض الجماعات أكمل من بعض، فبعض الجماعات حيث مسجد السنة، إمام السنة، كثرة العدد، تضعف على ما هو أقل من ذلك، فيكون لهذا 25 ولهذا 27. أو أنه أولا قال 25 ثم زيد في الفضل إلى 27، يعني يوما قال 25 ضعفا كان هو هذا، ثم زيد بعد ذلك في الفضل. والأقرب فيما يبدو لنا والله تعالى أعلم أنه لا تعارض بين 25 والسبع والعشرين درجة لأمرين. ذكر بعض العلماء أن الدرجة بخلاف الضعف، ف25 ضعفا تساوي 27 درجة. خلاص، يبقى لا تعارض، إذ الضعف غير الدرجة، لأن هذا العد يتوجه إلى الدرجة وهذا العد يتوجه إلى الضعف، فربما يكون الضعف غير الدرجة، ولهذا يكون هذا قدر هذا. هذا توجيه. توجيه آخر أنه في العدد يدخل الأصغر في الأكبر، فحينما أعدك بأن أعطيك 20,000 هدية مني لك، ثم أقول سأعطيك 30 أجرا، 30,000 هدية لك، هل في تعارض؟ طيب أنت ستأخذ كم؟ 20 ولا 30؟ ستأخذ 30، فإن الأصغر يدخل في الأكبر، لا تعارض، فالأصغر يدخل في الأكبر. وهذا شأن الوعد، فإنه ينصب على الأكمل. فأنا حينما أقول سأعطيك 20,000 وأعود فأقول سأعطيك 30,000، فلا تعارض، إذ 20 داخلة في 30 والعطاء سيكون لك إيه؟ ولهذا بالثلاثين. ولهذا لو أعطيتك 20 هتقول إيه؟ أنت وعدتنا الشيخ بالثلاثين. قلت لك لو أعطيتك 20 وعدتك بالثلاثين، تقول لا، لكنك أنت قلت لي 30، 30 تدخل فيها الإيه؟ 20. يبقى لا تعارض، فنعمل بالأكبر إذا الأصغر يدخل في الأكبر. ولعل هذا أقرب مما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى بأن هذا إما أن يقال بأن الضعف غير الدرجة فيكون الدرجة 27 درجة ويكون الضعف بخمسة وعشرين ضعفا، أو يقال بأن العدد الأصغر يدخل ضمن العدد الأكبر فيكون المعمول به الأكبر والأصغر يدخل في الإيه في الأكبر ولا إشكال في ذلك. طبعا هناك أناس لا عندهم الأصغر ولا عندهم الأكبر، بل هو ينقرها نقر الغراب في بيته، ينتظر الدقائق الأخيرة في وقت الصلاة فينقرها، وبعضهم يطبق قاعدة جمعهم ولا قطعهم فيجمع الصلوات في آخر اليوم عند النوم، فهو محروم من هذا كله. وليعلم أن صلاة الجماعة في هذا الأجر العظيم المبارك، وإذا فوت الإنسان يا أخواني وأضاع الإنسان يا أخواني هذه 27 في كل صلاة، وضيع أيضا الخطأ إلى المسجد، لأن صلاة الجماعة ليس فقط أجرها قاصرا على المضاعف هذه فقط، بل الخطأ إلى المسجد، بل المكث في المسجد، بل انتظار الصلاة بعد الصلاة، بل التحاب والتآلف الذي يكون بين أفراد الجماعة، بل ذكر الله في بيته، بل المكث في خير البقاع، بل وتحصير الفضل الذي هو من أخص الفضائل وأعظمها، ورجل قلبه معلق بالمساجد، بل وبل كثير جدا جدا. لو ضيع الإنسان صلاة الجماعة فقد ضاع عليه من خير ما لا يعلمه إلا الله. وأنا أقول يا أخواني سبحان الله، إذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم مع يعني كثرة تركنا لكثير من تعاليم الإسلام، تجد أن الشيء العظيم في حياتنا اليوم وفي مجتمعنا ولولاه لربما ضاعت معالم الإسلام الظاهرة في مجتمعنا، الشيء العظيم هذا الأذان والجماعة. تخيل لو ما في أذان ولا جماعة. أنا ما أدري أنت عندك زكاة ولا ما عندك، أنت كنت صائم اليوم ولا لست بصوم، أنت في صيامك وزكاتك لا فرق بينك إذا أخرجت وصمت وبينما لم يخرج ولم يصم، لأن هذا لا يظهر. والحج في العمر مرة، يبقى إيه؟ الجماعة. ولو صليت في بيتك ما أدري تصلي ولا ما تصلي. لو قال لي واحد إبراهيم جاء يتقدم لخطبة ابنتي، ما تقول فيه؟ أقول والله ما أعرفه. يقول ما تعرف إبراهيم؟ إبراهيم جارك، ما تعرفه؟ قل جاري جاري. يقول له يعني في البيت اللي خلفك. قال والله ما رأيته، ما أعرفه، لو ما كان في صلاة جماعة ما أعرفه. لكن أنا لا أحكم عليه، أقول رجل طيب زوجه أو لا، لأنه إذا كان يشهد الصلاة معي فهو رجل طيب. لا يا أخي هذا ما يطلب، حتى صلاة الفجر معنا صارت مرجحا قويا. ولهذا أنت تأمل لمين؟ لا أمل صاحب الصلاة. اللي بيقوم الفجر هذا لا يمكن يضرك، اللي بيقوم الفجر هذا لا يمكن يسرقك، اللي بيقوم الفجر ويحرص على صلاة الفجر وكذا قل 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 رجل يصلي الفجر و تحصل منه هذه المعاصي. وإن حصلت منه معاصي قريب قريب الرجوع اللي بيطرق لذيذ النوم ويأتي للمسجد، فهي مرجح قوي جدا ومعلم ظاهر من معالم الشريعة الغراء صلاة الجماعة والأذان. تخيل بلد يؤذن فيها 5 مرات وأناس يفدون إلى المساجد من هنا وهناك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لو لم تكن صلاة الجماعة ولا الأذان لما عرفنا الصالح من الطالح، ولما عرفنا يعني الرجل الطيب الذي ينصح به في التجارة في الزواج في كذا من غيره. فمعلم عظيم جدا. ولهذا المحروم من صلاة الجماعة محروم حرمانا عظيما وكبيرا جدا، محروم من صلاة الجماعة. ما الذي بقي له من الإسلام الظاهري؟ نعم، صلاة الجماعة اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال هي سنة وهذا قول الجمهور واستدل على ذلك بمثل هذه الأحاديث، ومنهم من قال هي واجب كفائي، صلاة الجماعة واجبة ولكن واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، واستدلوا على ذلك جمع بين أدلة الوجوب وأدلة الاستحباب فقالوا هو واجب كفاية، يعني عمدوا إلى مثل لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخره، فقالوا هذا دليل على الجماعة أنها واجبة. ولكن واجب كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب، قالوا بس لو كانت واجبة على الأعيان لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ولا صلى في المسجد مع الناس ثم ينطلق بعد ذلك. ومن من قال هي واجبة على الأعيان، وهذا رجحه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، فقالوا هي واجبة على الأعيان، واستدلوا بهذا الدليل الذي معنى حديث أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوعد من ترك سنة بأن يحرق بيته، إنما يكون هذا في الواجب، والواجب العيني ليس الواجب الكفائي. وأيضا قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذه الآية في سورة النساء التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة جماعة في ساحات الوغى. ولهذا قال العلماء فإذا أمر بها الإنسان على هذا الوجه في حال الخوف فكيف في حال الأمن. ولهذا من الأدلة القوية على أن الصلاة واجبة على الأعيان صلاة في جماعة. ومنهم من قال بأنها شرط في صحة الصلاة، وإليه مال بعض أهل العلم بأنها شرط في صحة الصلاة، واستدلوا على ذلك بأن صلاة الخوف من أجل الجماعة سومح في ترك بعض الأركان، ولا يكون هذا إلا لأجل شرط، فقالوا بشرطية ذلك. على كل الذي يترجح من هذا كله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لهذه الأدلة. أما القول بأنها سنة يعارض هذه الأحاديث الواضحة، القول بأنها واجبة واجب كفائي يعارضها أيضا هذه الأدلة الواضحة، لأنه لو كانت واجبة واجبا كفائي لما كلف المسلمون مع التعرض للخطر، ود الذين كفروا لو تغفرون عن استحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، لو كانت كفائية لكل في البعض اثنين فقط يصلون في جنب ويبقى المسلمون في ساحات الوغى متأهبين من غير انشغال بالصلاة وكل يصلي وحده. وكذلك لو كان شرطا لما صحت صلاة المنفرد وحده، لما صحت صلاة المنفرد وحده. نعم. قال السعد رحمه الله تعالى هذا بيان للحكمة في فضل صلاة الجماعة لما ترتب على ذلك من الأسباب والمصالح، وفيه الفضل العظيم، وذلك أن بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. يا سلام، يعني كم بقى الخطى، شوف أنت من بيتك إلى، ولهذا الإنسان لا يستبعد أو لا يظن أن بعد عن المسجد إيه ده ليس من هذا من المشقة وهذا من يعني قلة الحظ أو سوء حظه، لا، ولك أنا ساكن جنب المسجد على طول، خد بالك. لا، بنو سلمة لما أرادوا القبة المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني خليكم على ما أنتم عليه فإن هذه الخطوات إيه تكتب لكم ونكتب إيه وآثرهم ردوا ما قدم وآثرهم، فالآثار تكتب سواء آثار نقل الأقدام أو ترك الأعمال الصالحة التي لها يعني أجر مستمر. وفيه أن له أجرا ومثل أجور من خلفه ما اتصلت الصفوف بخلاف ما لو صلى وحده. طب هذا يدل عليه، يقول فيه يعني في هذا حديث الحديث أبو هريرة إذا توضأ فأحسن الوضوء، قال وفيه أن له أجرا ومثل أجور من خلفه ما اتصلت الصفوف، أن له أجرا يبقى ومثله أجور من خلفه ما اتصلت الصفوف، يعني ومن خلفه أيضا له هذا الأجر ما اتصلت الصفوف، بخلاف ما لو صلى وحده. ما لو صلى وحده ليس له أجر إذا لم يكن هناك عذر، بل عند الحنابلة بطلان صلاته إذا لم يكن له عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلو صلى أحد غير عذر بطلت صلاته، إنما لو كان مع العذر فله الأجر كامل بإذن الله. نعم. قال: وفيه تأليف القلوب، وفي هذا أن كلما كان أكثر جماعة فهو أفضل. يعني فيه تأليف القلوب من ناخده؟ من الاجتماع، يعني من حكم صلاة الجماعة. وفيه أن المسجد الأبعد أولى من الأقرب. ليه؟ لكثرة الخطب. ومن فوائد صلاة الجماعة أن الملائكة تصلي على المصلين، يعني تدعو لهم، ولهذا ورد: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ده كيفية صلاة الملائكة. تخيل أنتم بقاؤكم في المسجد ساعتين ثلاثة خمسة عشر ساعة، كلما يكثر الملائكة من الدعاء لك بقولهم: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تخيل بقى الملائكة بجوارك دعاء، ودعاء الملائكة دعاء مجاب ولا لا؟ دعاء مجاب. هتقول لي بقى فين الموانع؟ فين الموانع عند الملائكة التي لا يجاب الدعاء فيها؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كم بقى تاخذ دعوة من الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة هذا يحرم منه ايه؟ غيرك. ولهذا الانسان ما يستكثر البقاء في المسجد، لان هذه فضائل عظيمة يا اخوان، عداد من الحسنات. نسأل الله عز وجل ان يستعملنا وياكم في طاعته، وان يجعلنا من اهل مساجده حتى نلقاه، وان يقبضنا يا في مسجد، يا في ساحة جهاد شرعي، يا على كرسي علم، يا على منبر دعوة. احنا ما نقبل اقل من هذا. نطمع ان يقبضنا الله عز وجل على هذا، لا على فروشنا، يا في بيت من بيوت الله، داعين، مصلين، خطباء، معلمين، يا في ساحات الجهاد الشرعي. نسأل الله عز وجل ان يعلن بنا وبكم كتابه وسنة نبيه. قال: وفيه أن الملائكة تصلي على المصلين، وذلك دليل على محبتهم لبني آدم ورحمتهم بهم، لبني آدم الصالحين. لهذا لك حملة عرش، لك ملائكة يدعون ويذكرونك أنت يا عبد الله، يا محمد، يا علي، يا إبراهيم. اقرأ في سورة غافر ماذا يقول الله عز وجل عن الملائكة: ربنا إيه؟ والذين يحملون العرش من حوله يسبحون ويستغفرون الذين آمنوا، يستغفرون الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر. شوف التوسل، يعني دعاء عظيم، مع أن الملائكة ما عندهم موانع، لكن مع ذلك يتوسلون بعظمة بهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، يعني دعاء كامل لك. وسعت كل شيء رحمة وعلم، ربنا واغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. تابوا واتبعوا سبيلك، شوف للسنة، ده خاص بأهل السنة، خاص بأهل السنة. الملائكة على السنة، الملائكة على الطريق، الملائكة على الهدي المستقيم. ولهذا فإن الشرط في الدعاء وارد، ولهذا استنبط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الدعاء على الميت في صلاة الجنازة: لك أن تشترط، تقول: اللهم إن كان مات على التوحيد والسنة، اللهم فأكرم نزله، وسع مدخله، وكذا وكذا، تشترط. فكذلك الملائكة هو، شوف، أتوا بأسباب دعاء كامل. أولا دعاء ممن ترجى إجابته، خلاص. اثنين، هذا الدعاء كامل لأنه تضمن الثناء أولا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين سابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إنما هو توسل إلى الله بأعمالهم الصالحة. يبقى التوسل بأسمائه صفاته، ثم توسل إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة، وإعطاء وتوسل بحالهم، إذ التوسل بالحال وارد. ولهذا لما دعا موسى ربه تبارك وتعالى قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولهذا العلماء استنبطوا أنه من أيضا الأمور التي توسل بها توسل الإنسان بحاله بفقره بعبادته بطاعته وهكذا، هذا بالحال. فمستدلوا أيضا وشفعوا لك بعملك الصالح، عندك عمل، الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، تبعوا سبيلك. اللي ما يعمل هذا يدخل في أي دعاء؟ دعاء من؟ اللي ما له عمل مطلقا، خلاص لم تحرك جريحته بعمل، قال هذا مؤمن يستحق. هؤلاء الملائكة يشفعون له في الآخرة، هم ما شفعوا لهم في الدنيا في هذا، هؤلاء يقبض الله عز وجل هؤلاء، ولم يعملوا مع إمكانهم العمل ليخرجهم، والله عز وجل يقول في حكم كتابه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ربي لا يخلف سبحانه وتعالى الميعاد، ولا يخلف عز وجل قوله، ولا يكون الإنسان مستحقا لهذا إلا بعمل، ما في محاباة. أقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدته. يا سبحان الله، دعاء كامل عجيب لو نقف بقى عنده، بس الليل هيطول. ومن صلح من آبائهم، هيبقى لي وقفة تانية إن شاء الله، وأزواجهم وذريتهم، شوف الفضل الواسع ده، مش هم بس، ولكن انظر إلى القيد: ومن صلح. ومن صلح، شوف، ومن صلح اتبعوا سبيلك، ومن صلح. يا أخي يا عبد الله، اعلم أن الفضائل مشروطة، وأن الغرور ما يصلح، وأن الإنسان إذا أراد معالي الأمور فلابد بمعالي الأعمال، إذا أراد معالي الدرجات فلابد من معالي الأعمال. آمنوا وعملوا الصالحات. اوعى تسمع لمرجئة العصر ولا لمرجئة الزمان، إياك، آمنوا وعملوا الصالحات. ومن صلح عملا وعلما إخلاصا واتباعا من آبائه وأزواجهم وذرياتهم، ذرياتهم إلى كم جيل؟ إلى ما شاء الله عز وجل. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ياه، ده أمر عالي جدا، يعني حل بينهم وبين السيئات، صدهم، افتح لهم طرق الخير، حببهم إليه، وهدوا إلى الطيب من القول، وحبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره قهم السيئات، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم، وقهم السيئات. يا سلام، هذا دعاء جميل، وتضمن الدين كله، تضمن الدين كله. من تحب يا أخي؟ الملائكة حبت من؟ الملائكة شرطت حتى تنال دعاءهم من؟ الله عز وجل يتقرب إليه بما؟ من تمام المحبة. ضع هذا بجوار ما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لتعلم أن من تمام العمل الصالح عند العبد الصالح أن محبته تتجاوز حجب الزمان، لتكون لمن يأتي هنيئا لك، فإننا نحبك أيها الغلام أو أيها الشاب الذي وقفت في وجه الدجال، نحب هذا الغلام الذي ضحى بنفسه من أجل أن يقول الناس آمنا برب الغلام، نحبك يا مؤمن آل ياسين الذي ذكرت إن رحم الحق ورحم السنة ورحم الاتباع رحم عظيم، من آدم عليه السلام إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، ينضاف إلى ذلك ملائكة مكرمون، وإلى ذلك إخوان لنا من الجن صالحون، رحم عظيم. ولذا فمن عاديت فلأنه خلف المنهج، وممن حذرت ممن خالف المنهج، فعلى نفسها جنت والجزاء من جنسي. وكونك لم تدخل في دعاء الصالحين فراجع نفسك، هذا شرط لا أملكه أنا ولا أنت، إنما شرط الصالحين. فكيف تكون صالحا؟ ومن تحب ولما تحب؟ تحب لما؟ من ولما؟
أنت مقيد، أنت عبد في هذا، أنت ما تحب بهواك ولا تبغض بهواك ولا تولي بهواك ولا تعادي بهواك. فإن جئت تشفع وتدعو لأبيك الذي مات على الشرك منعت، ليس لك باب مغلق. ولو ولجه نبي الله ما كان للنبي والذين أمنوا أي يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب. هناك شروط، شروط لا بد أن تأتي بها. إذا أنا لست حرا في أن أقول اللهم اغفر لفلان، إنما اللهم اغفر لفلان ديت هذا حكم شرعي، هذا يتضمن عبودية لابد أن آتي بشرطها. اللهم اغفر لفلان وهو مشرك، لا، وهو مرتد، لا، وهو صالح، نعم. فلعلنا نوقف مع هذا الدعاء الطيب المبارك من الملائكة، وانظر إلى هذا الرحم وتلك المحبة، يا سلام، كيف وهم ينتظرونك إذا خرجت روحك. أبوك أمك والله ما يبلغان شيئا في إكرامك إن كنت صالحا ورفع قدرك، إنهم ينتظرونك منذ أن يأذن الله عز وجل بخروج روحك حتى إذا خرجت روحك. فمن يأخذها ومن يخرجها وفي يد من وفي جمع من؟ يصعدون بك إلى ماذا؟ يشيعك من كل سماء ماذا؟ لطالما رفع عملك إلى الله عز وجل، لطالما اخترق حجب هذه السماوات وطبقاتها ذكر وطاعة وصلاة وصيام ونفقة وصدقة وعلم نافع ودعوة إلى الله. طالما لست من الذين قال الله فيهم فما بكت عليهم السماء والأرض، لا والله، ولكنك تذكر عند الله عز وجل في كل حين وآن بذكرك وطاعتك، مع دخولك البيت تذكر وخروجك تذكر وطعامك تذكر وشرابك تذكر، فضلا عن ختماتك وتلاواتك، فضلا عن علمك ومطالعاتك، فضلا عن أمانيك وأحلامك، كل ذلك يصعد إلى الله. عرفتك الملائكة بهذا، لهذا فروحك تلك لا خوف عليها ولا أنت حزين، بل هي من سماء إلى سماء روح من حتى تصعد إلى باريها وخالقها الذي صعدت إليها أعمال العباد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فما ظنك بربك الكريم أكرمك إذ من عليك بالعمل والاتباع، واليوم يكرمك بالجزاء والمكافأة، فتعود روحك وترفع في عليين وهي على حسب عملها، إما سارحة في الجنة وإما مكرمة هنا وهناك، لها نوع كرامة كما كان لها نوع كرامة في الدنيا. لهذا ننتبه إلى هذه الشروط إخواني، لا نغتر يا إخواني ضحك من فتوى عالم أو زلة شيخ أو توجيه جماعة أو حزب. يا رجل خليك مع القرآن والسنة، لا تغتر، تلك المواثيق، تلك المواثيق، تلك العهود، عيش مع الوعد والوعيد. لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا ولا أعظم من النبي نصحا وتوجيها. ضحك فوالله إنك لتعلم الإثم والبرز، فالإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس. أتراك يا حزبي مطمئن القلب؟ ما أظنك، لا تخادع نفسك. أتراك يا عاصي وأنت تتمتع بلذيذ أحضان المميسات؟ والله ما إخالك متمتعا، إنما هو التزيين والغرور. أما المتعة ففي الحلال، في أحضان زوجة مبرأة مطهرة شرع الله لك إتيانها. إن أتيت مساء وصباحا ليلا ونهارا فهي عبودية، وفي بضع أحدكم صدقة، لذة الطاعة مع شهوتك وأنت تقضيها، هل تدانيها لذة؟ إن كنت سليم الفطرة صريح العقل فلا تغتر. القرآن مليء بأنواع الهدايات، والسنة مليئة، والله إن أقبلت عليهما ما خيبك الله، والله إن شرح صدرك لهما فما ضيعك الله. دعك من أحضان هؤلاء ومن وعود هؤلاء، فما تغني عنك والله من الله شيئا، حتى لو حسنت نيتك فإنه قد قصر عملك ولم يبلغ عملك بك. هذا أمر لابد أن ننتبه إليه وأن نلتفت إليه. فلكل عمل شرط، لعلمك شرط ولعملك شرط، فلا بد أن تحرص على الشرط. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني السجدة الوحيدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأن الله يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، لأنه سيكون تقيا. ولهذا كان الصحابة يحرصون على مثل هذا: لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. حرص الصحابة هنا على ماذا يا أخوان؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، أعظم من الحرص على يفتح الله على يديه. قال رحمه الله: وفي أن في صلاة أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما، فكيف إذا انتظر الصلاة واشتغل بذكر أو قراءة أو تعليم علم؟ الله أكبر. يقول: حتى ولو كان نائما، حتى ولو كان نائما. ليه يا أخوان؟ منين ناخدها ديت؟ وفي أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما. ما دام في مصلى، يعني عام على أي هيئة، ما دام في مصلى لم يحدد، ما دام في مصلى فهو في صلاة. هذا بالنسبة لأجر انتظار الصلاة. أما دعاء الملائكة اللهم اغفر له وارحمه، اللي هو الفضل الثاني، فقد ورد في الصحيحين: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. إن فسر الحدث بما هو على ظاهره حدث أصغر، إذن بينقطع هذا إلى أن يعاود الطهارة والوضوء. وإن فسر بالمعصية، يعني يحدث يؤذي بمعصية، فهذا أيضا لا يمنع النائم من أن يكون على هذا الفضل. لا، هو إن شاء الله بركة بس يحضر هو وينام. وبعدين لازم الواحد يستعد. يعني عمرك مثلا شفت واحد جاي شغل في حكومة موظف، يعني مدرس واقف نايم مثلا، طبيب بيكشف هو نايم، الواحد بيستعد للدروس. يعني صحيح ممكن تغلبوا عينه أحيانا، لكن ما يكونش هو النائم على طول. يعني تسأل مثلا أخ فلان، اللي كان بيبقى نايم جنب العمود فيعرف بهذا. وقوله في حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين. لكن ممكن واحد يغمض، يغمض بس صاحي. كان معنا أخ سوداني عند شيخ ابن باز وشيخ فوزان الله يكرمه أبو محمد، هذا لا يفتح عينيه أبدا، يعني وهو يسمع من أول كلمة للشيخ إلى آخر كلمة. لكن إذا أردت أن تسأله عن الشيخ هل الشيخ قال ذلك، هو المرجع، هو المرجع، يضبط أقوال المشايخ. الشيخ أفتر كذا مرة، الشيخ قال كذا مرة، الشيخ وهكذا. فهي دي طريقة التلقي عنه عنده. نعم. وفي حديث أبي هريرة: أثقل الصلاتين على المنافقين، فيه وجوب صلاة الجماعة. طب منين أخذها؟ أثقل على المنافقين، من خصال المنافقين.
وطبعا لو كانت سنة ما كانت هكذا. شوف هذا استدلال جميل، هذا أيضا يضاف إلى أدلة وجوب الجماعة. وفي معاقبة من تخلف عنها، وفي بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لكن هذا عند أحمد بسند ضعيف، أي لم يمنعه من تحريق البيوتهم عليه إلا لأن فيهم من لا تجب عليه، كما أخر إقامة الحد على الحامل حتى تضع. والجماعة واجبة على كل ذكر مكلف أي بليغ عاقل ولو عبدا على الصحيح. والصواب أنها لا تجب على العبد لأن وقته ليس ملكا له. وفيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقوله في حديث ابن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته، فيه كراهة أو تحريم منع المرأة إذا استأذنت وليها في الخروج إلى المسجد إذا لم يكن ثم محظور. إذا ما في محظور، المحظور ده مش لازم معصية، لا قد يكون انشغال بواجب لها يلزمها في البيت مثلا. يعني امرأة تقول لك أنت مثلا تحتاج إلى خدمة، تحتاج إلى كذا، وهي تمتنع من ذلك وتقول أنا راح صلاة الجماعة مثلا، أو أنت تحتاج إلى شيء وهي تتمنع بهذا، لا. قوله فقال بلال، وده طبعا لا يتنافى مع استحباب صلاة المرأة في البيت، الأفضل أن تصلي المرأة في البيت، لكن الكلام هذا لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني يجوز يباح الخروج للمرأة، خروج المرأة للمسجد، لكن المستحب المرأة أن تصلي في بيته، إلا إذا اقترنا بخروجها المسجد فضيلة زائدة، كان تصلي مثلا التراويح في رمضان مع الرجال لأنه أنشط وأدعى كذا كذا، كان تطلب العلم في المسجد فتعلم في المسجد درس علم أو كذا، أما أصل الصلاة فصلاتها في بيتها أفضل. أقبل بلال، قال بلال والله لنمنعهن. هذا بلال هو ابن عبد الله بن عمر، وهو ولما كان ظاهر كلامه الاعتراض، ظاهر كلام الاعتراض يعني يا اخواني، يعني ليس حقيقة كلامه الاعتراض، انما يعني كحرص الانسان مثلا، احنا اقول لك قال النبي لا تمنعهم الله، فتقول والله لا نمنعهم، الزمن هذا غير، حتى ولو كنا نعلم انك لا تريد معارضة حديث رسول الله، لكن الادب لا بد ان تتعلم الادب، ما يقال لك قال رسول الله، لا قل سمعا وطاعة لرسول الله، استشكل استشكالا مع يعني مؤدبا، قل طيب يا أبتي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طيب هل هذا يتعارض الآن مع المفاسد الذي كذا وكذا، طب هل المرأة تكون على هذا يسأل، لكن ابن عمر يقول هذا لا تمنع إماء الله مسجد الله، أو إذا استأذنت أحدكم وطوء المسجد فلا يمنعها، يوم بلال يقول والله لا يمنعون، هذا ظاهره الاعتراض وإن لم تكن حقيقته للاعتراض. شوف بقى فرق بين هذا، ومع ذلك ابن عمر قال ايه، فأقبل علي سبه سبا ما سمعته سبه قط، ولما كان ظاهره بلال الاعتراض سبه أبوه سبا سيئا سيئا، ولم يكن رضي الله عنه عادته السب، بل كان زهيدا ورعا، ولكن حمله الغضب لله ولرسوله، ومع ذلك فبلال لم يقصد الاعتراض، وإنما حمله على قوله ما رأى من توسع النساء في زمنه، ولهذا قالت عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من الخروج، أو كما قالت، ولكن لما كان ظهير كلام الاعتراض سبه أبوه، وإلا لو تأدب وقال إن النساء توسعنا ولو شهد رسول الله حلونا الأمر منعهن أو كلام نحوه، هذا لم يسبه. من الجناية أن تأتي إلى من غار على السنة، أو غار على العلم، أو غار على المسلمين، أو غار من اقترافك معصية، فخرج عن مألوفه وعادته فسبك أو مسك بتلابيبك، أن تضيفه إلى سوء الخلق من الجناية، ولكن عاتب من تسبب في ذلك من الجناية. ومن التقاط السقطات أن تعاتب من خرج عن عادته غضب لله ورسوله فقال قولا أنت ما سمعته منه قبل، فليعذر بسبب غيرته، كما أعذر الله موسى لما ألقى الألواح من يده لما رأى عبادة العجل، كما أعذر النبي عمر لما قال إنك منافق. فمن الجناية أن تلتقط تلك السقطة، وهي ليست سقطة بل هي حسنة، وإن خرجت في مخرجها هذا من الجناية. فالإنسان قد يخرج عن طوله بسبب هذا. فما بالك، وهذا إنما قال كلمة ظاهرة الاعتراض وليس يقصد حقيقتها، بل تربى في بيت ابن عمر وحاش ابن عمر وبيت ابن عمر أن يكون فيه من يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يعترض على السنة اعتراضا واضحا، فما بالك بمن يبدل السنة تبديلا واضحا، فما بالك بمن يغير السنة تغييرا واضحا ويدعو إلى ذلك وينافح ويتناقض ويدل الأمة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قيل فيه مبتدع، هذا إذا قيل فيه خلاف السنة، هذا إذا قيل فيه ضال، فهذه ألفاظ لا يقال حتى بأن الإنسان تجاوز عادته إذ قالها أو تغفر في هذا الموطن، بل هي واجبة في كل موطن. إنما الذي يغفر للقائل أن يقوله لمن قالها فيه في لحظة، هذا إذا كان على السنة وكان على الجادة، لكن فعل فعلا استحق أن يوصى به زي حاطب. أما من كان منهجه المعارضة ومنهجه الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تقال فيه دائما وتذكر في ترجمته فلان مبتدع، فلان الضال، فلان يحذر منه، فلان لا يسمع إليه، فلان تحرق كتبه، فلان كذا، كما قال السلف رحمه الله تعالى، كما قال السلف رحمه الله. فإن ابن عمر رضي الله عنه أقبل عليه يسب سبا سيئا، سبا سيئا، كما قلنا بأن الإنسان قد يغفر له في ذلك نتيجة إيه؟ نتيجة الغير على السنة، كما جاء أيضا في الصحيح في حديث عبد الله بن مغفل لما مر على شاب قريب له وهو يخذف ويحذف هذا، فنهاه وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما عاد فإذا به يفعل هذا، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل ذلك والله لا أكلمك بعدها إيه؟ لا أكلمك بعدها أبدا. فمثل هذا يراعى، مثل هذا إيه؟ يراعى. الغيرة هذه تراعى، الغيرة هذه، ولو مسكت بتلابيبه. أما قال ابن عباس للحسين لما أراد إرجاعه وأبى الحسين الخروج، قال والله لو لن يقول الناس شيئا لنشفت برأسك، نشفت برأسك. ابن الزبير لما بلغته فتوى ابن عباس في نكاح المتعة وإنه يجوز ابن عباس هذا بناء على أدلة وكذا مشتبهة، لما بلغ ابن الزبير قال وكان ابن عباس في آخر حياته كان قد عمي، فقال إن رجلا أعمى الله أو إن أقواما أعمى الله أبصارهم، أو إيه إن قوما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى بصره، إن رجلا أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره، يقول كذا وكذا. هذه طبعا كلمة شديدة جدا، لكن كلام ابن عباس رضي الله عنه في خلاف إيه؟ خلاف السنة المعروفة. نفس ابن عباس قال كده يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. فهذه مسامح فيها، حتى ابن عباس ما عقد مجلسا عرفيا يحاكم ابن الزبير إلى ذلك. يا أخي أنت خالفت، يا أخي أنت خرجت عن ما عليه المسلمون، مهما كان قدرك سامحني، إذا كنت صاحب فضل وعلم سامحني يوما أرى التجاوز فيك أن أقول كلمة تؤلمك، وقل أستغفر الله يا أخي، سامحني يا أخي أنا خالفت فعلا وأنا الذي اضطررتك لهذا وذاك، لا تحوجني أن أعتذر لك، بل أنت الذي تعتذر إذ جعلت المسلمين يقولون فيك هذا الكلام. ده هذا إذا كنت على الجادة وحصل منك هذا، أما إذا كنت على غير الجادة ففيك ما تستحقه. نعم. وقوله في اللفظ الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي لفظ آخر وبيتون خير لهم. شوف الأخ اللي يقول، أخ يناقش يا أخوان في الخروج وجاء له بالأدلة الشرعية، فقال رد، فرد عليه هذا الجاهل الجويهل الضال المضل قائلا والله لو كان ده خروج فأسأل الله أن ألقاه من الخارجين. أسأل الله أن ألقاه من الخارجين، كان خروج أنا موافق، أسأل الله أن ألقاه من الخارجين. والآخر أنا أسمع على شاشة التلفاز يقول في برنامج شيخ سلفي يتصل عليه فيقول في الميدان قال لي واحد بأن هذا خروج على السلطان وكذا وكذا، قال وأن هذا مخالف السلام، قال باللفظ الواحد قال، فقلت له إذا كان الإسلام يقول بأن هذا خروج فأنا كافر بالإسلام. طيب ده لو عند ابن عمر يقول له ده، يقول والله لم نعلم. هذا لو عند ابن عمر ماذا يقول له؟ شوف الجرأة وسوء الأدب. نعم. وبيتهن خير لهن، أي إذا كان خروج المسجد لمجرد الصلاة، فأما إذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة نحو ذلك فخروجها يعني إذا كان للصلاة يبقى المساجد إيه البيوت خير، أما إذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة ونحو ذلك فخروجها إذا لم يكن ثم محظور خير، زي ما قلنا إيه يبقى الفضل هنا بالزيادة. كما أمر النبي النساء أن يخرج من صلاة العيد حتى أمر بخروج الحيض والعواتق وذوات الحضور، ولكن تخرج كما أمر النبي بقوله وليخرجن تفيلات، أي بهيئة إيه رفة وعدم إظهار الزينة. فأما إذا خرج بزينة وطيب وهيئة حسنة فيحرم عليها الخروج، ويجب على وليها وولاة الأمر وكل من له قدرة منعها، لأنها وإن أمنت أن تفتن أو أن تفتتن بنفسها فإنها تفتن الناس، يعني حتى لو هي بتغض بصرها هي وآمنة على نفسها وخرجت متزينة فتنت الناس، فمن رآها وافتتن بها أو أتبع بصره فهو آثم، وهي أيضا آثمة لأنها الإيه المتسببة، ومن يجب عليه منعها آثم أيضا. ولهذا اللي بيشتري ثياب التبرج واللي بيسمح وهي واللي بينظر كل ذلك، كل هؤلاء آثمون، كل على إيه على قدر معصيته، على قدر معصيته. ثم ذكر في حديث ابن عمر الرواتب وأنه لا ينبغي الإنسان أن يخل بها. قال الإمام أحمد من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ليه؟ لأنه دل هذا على رقة دينه، أي فإنها ولن تكون واجبة في المداومة على تركها تخل بعدالة الإنسان. لكن هل يأثم الإنسان على ترك النوافل كلها؟ لا، ما يأثم. لحديث الصحيحين هل علي غيرها لما سأل عن الصلاة فقال خمس، قال علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. لكن إنسان يكون محبا للصلاة ويداوم على ترك النوافل والوتر، هذا دليل على رقة دينه وعدم رغبته. قال وهي 10 ركعات، وقال بعضهم 12 ركعة، اثنتا عشر ركعة، لأنها وردت في بعض الأحاديث 4 قبل الظهر. وقوله فأما المغرب عشاء والفجر والجمعة في بيته إذا لم يكن مانع، كما إذا أراد أن يحضر مجلس الذكر أو ينتظر الصلاة التي بعد تلك الصلاة، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. الرواتب ديت إذا فاته شيء منها سن له الإيه القضاء، كما قضى النبي بعد العصر سنة الظهر. ثم ذكر في حديث عائشة فضل سنة الفجر وهي أفضل الرواتب، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه سواء بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس. ويسن أن يقرأ براتبة الفجر أو في راتبة الفجر بصورتي الإخلاص. صورتي الإخلاص هي صورة واحدة لصورتين، صورة واحدة لصورتين، قل يا أيها الكافرون إيه؟ نعم. أو بقوله تعالى في سورة البقرة قلوا أمنا بالله إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وكلها توحيد، كلها إيه توحيد. هاتان سورة الإخلاص وهاتان آية الإخلاص ليدل هذا على أن أعظم ما في الدين توحيد الله، والموحد آمن إن شاء الله، إما الأمن الكامل وإما الأمن الإيه الناقص، لكن لا يخلد في النار. وفي رتبة المغرب بصورتي الإخلاص ليفتتح النهار ويختمه بالتوحيد. ايوه كده الواحد يحب يعني ايه اللفتات دي، لفتات دي اخد بالك، ليفتتح النهار ويختمه بالتوحيد، ولانه محتاج الى تجديد ايمانه كل واقتل. فما أعظم التوحيد. أهل النبي بالتوحيد وصلى ركعتي الطواف بالتوحيد، وهكذا كان النبي لا يغادر التوحيد إيه أبدا، لذا أصل الإيه الأصول، مش لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. ويطلع الشيخ السلفي يقول لك هو كان بس لو قال كلمة بسبب، قلت له لو قلت كلمة بس بسبب يعني لا خلاف بين المسلمين والمسيحيين بسبب العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، يا سلام يا سلام على هدوءك، يا سلام على حلمك يا أخي. والذين ما قالوا هذا ولا ذاك عباد طاغوت وأولاد 60 في 70، أين هذا الحلم بقى وأين هذا تلك الرأفة؟ الذي يقول لا فرق بين العقيدة بين المصريين بين المسلمين والمسيحيين في العقيدة الإسلامية والعقيدة، لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، يقول أصله بس قال أنا كنت هقول بسبب بس نسيت. يا رجل لا تخادع الأمة، اقرأ ما قبلها وما بعدها، فإنه لا يمكن وضع كلمة بسبب، لأنه قال فالخلاف بين المسلمين والمسيحيين خلاف ديناميكي لا عقائدي، ده خلاف ديناميكي العقد. هنقول ايه بقى؟ هنقول ده بسبب الديناميكا. ديناميكة ايه يا رجل؟ هتوقع لي فين ولا فين ولا فين ولا فين؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. طيب يقول الحكومة في الجزائر تلزم المواطن في الاستفادة من سكن فتلزمه بواحد في المئة ربا، فما الحكم في هذه الزيادة التي تبدو صغيرة جدا؟ هذه ربا لا يجوز أبدا، وإذا كان الإنسان يعني مخير فلا يفعل ذلك، إنما لو اضطرته الحكومة إلى ذلك اضطرارا فالإثم عليها وليس عليه. ما حكم إزالة الشعر من وجه المرأة المشعرة؟ هل هذا من النمص؟ إذا قصدت يعني من الوجه، لا، تزيل المرأة من شعر الوجه ما شاءت إلا الحاجبين، إلا الحاجبين. تقول ذكرتم في درس سابق أن من اتقى الله فسيجد الحلال ولا شك طبعا، فكيف نوفق بين هذا القول وبين قاعدة الأخذ بالمفسدة الأدنى لضرء المفسدة الأعلى؟ هذا من التقوى أيضا، لكن تأخذها بسبب بضابطها الشرعي بضابطها، وحينئذ تكون حلالا. أما ترى أن الميتة تنقلب حلالا؟ فبعدما كانت خبيثة مضرة صارت نقية طاهرة؟ إذا أخذ الإنسان المفسدة الصغرى على الوجه الشرعي فهي المصلحة الكبرى، لكن ليس المفسدة اللي بيأخذها الإنسان بهواه. لا. هل تكحيل حواجب المرأة باللون البني الغامق جائز؟ إذا كان كل الحاجب فهذا جائز، إذا كانت الصبغة البنية لكل الحاجب هذا جائز، إنما ما يسمى بالتشقير وهو فعل نصف الحاجب وترك النصف حتى يبدو رفيعا من بعيد، هذا لا، هذا لا يجوز. أقول لزوجي أريد طلب العلم فأقول اذهبي وأنا راض وأنا أشعر أنه غير راض، فلا علي وزر، احمد ربنا ما تدخلش في النيات، هو بيقول لك انا راضي، ما تقوليش بقى ايه وانا اشعر ومش اشعر، احمد ربنا. لفظ الحنان عند ابو داود والترمذي والنسائي في الحديث المدرج ضعيف، رواه احمد وقال الارنوط حديث صحيح وهذا اسناد قوي، ابن حبان في صحيحه قال ابن صحيح غير صار دون اسم الحنان، وقول يحيى قيوم يعني وقال في السلسلة زيادة الحنان شاذة. إذن اللفظ الصحيح لا، اللفظ الصحيح يحيى قيوم ولا إيه؟ أمال إيه الصحيح؟ إيه اللي قال عنه الأرناؤوط حديثه صحيح؟ يعني الشيخ الأرناؤوط صححه بلفظة الحنان وصحح طريق نفسه اللي فيه الحنان، إنما الشيخ الألباني ضعف صحح الحديث دون الحنان. مال ابن قال الألباني في ابن حبان صحيح ولا غيره؟ وقال صحيح ابو داود في الصحيحه هذا ايه في بدون الحنان ولا ايه؟
بدون يحيى قيوم ولفظ
الحنان. يعني حاصل بحث ان الشيخ الألباني يضاعف لفظة الحنان، انما الشيخ شعيب اجمل قال حديث صحيح وهذا اسناد قوي بلفظة الحنان. يعني هيبقى تحتاج اذا زيادة شوية في ال. طب خلاص انقل لنا البحث الكامل في هذا. جزاك الله خير. العلماء يقولون النمص للوجه كله، فما قولكم؟ هذا قول عند بعض العلم، لكن الصواب النمص خاص بالحاجبين وليس الوجه كله. طيب خلاص نكتفي بالقدر هذا، وباقي الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. في درس الأحد إن شاء الله، في درس الأحد في بيلا إن شاء الله، درس الأحد في بيلا إن شاء الله، من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء في مجمع أهل السنة بحي رخاء. لا بس يعني اسبوعين كده على ما الانتخابات بس تخلص وربنا يسهل. لا خلي دول في
حد فيما لما قال الشك للرأي فيه يعني كقولة تعالى.